الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا استطعنا أن نضبط هذه الأربعة أن تكون حياتنا محورها هذه الأربعة مهما عملنا مهما سافرنا مهما درسنا مهما تزوجنا مهما أنجبنا فديدننا ترك الحرام عادتنا إتقان الفرائض هجيرنا أداء النوافل حياتنا مبناها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سعدنا أفرادا وسعدنا أسرا وسعدنا مجتمعا ولعل الواحد فينا ينسى أو تزل قدمه فما دام الله عز وجل قد أذن لك أن تحيا إلى اليوم فقد أذن لك أن تتوب وأن تترك الحرام وأن تقلع عما قصرت به من الفرائض وأن تؤدي من النوافل ما استطعت إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال سبحانه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ذلك لأنه أيها الإخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تربع على عرش الأخلاق فكلما حسنت خلقك فأنت تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم واللحظة التي يموت فيها أحدنا هي لحظة انتهاء فترة القرب في المكان الذي توقف فيه رقيه في أخلاقه سيتوقف فيه في الجنة بالقرب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فما علينا إلا أن نجتهد في تحسين أخلاقنا حتى نموت يوم نموت ونحن أقرب ما نكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق في رواية البزار مكارم الأخلاق هذه الخطبة الثانية عشرة في سلسلة خطب تناسب الزمان والاحتياج عنوانها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها لازم تقترب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمر في يوم من الأيام قال لست بنبي قالوا له أنت نبي يا أخي أخلاقك أعمالك تصرفاتك أنت نبي قال لست بنبي لكني أعمل عمل الأنبياء لازم أنت تصير هيك لازم شي مرة واحد من كثر ما ينفعل من جودة أخلاقك وحسن فعالك لك يا أخي شو نبي أنت فتقول له لست بنبي لكني أعمل عمل الأنبياء عنوان خطبة اليوم السماحة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها وقد سبق أيها الإخوة أن الخلق هو اسم لصورة الإنسان الباطنة كما أن الخلقة هي اسم لصورته الظاهرة، وسبق أن الأخلاق منها فطري ومنها مكتسب. في واحد بيناتنا عنده سهولة، عنده سماحة، عنده تيسير، سبحان الله بالفطرة يسير. حتى من حوله بيقول لك يا أخي هذا الرجال أموره يسرة، عقدته يسرة، يا أخي هالولد اللي عندي سبحان الله يسير. وفي واحد ما له يسير بالفطرة، بعضنا بالفطرة عنده سماحة، لكن بعضنا ما عنده هذه السماحة. المتوقع منه أن يعمل ويجتهد حتى يكتسب هذه السماحة، وهذا هو الواجب العملي من هذه الخطبة ومن كل هذه السلسلة من الخطب. أيها الإخوة، السماحة كلمة تدل على السلاسة والسهولة، والسماحة بالتعريف هي الملاينة مع الآخرين في المعاملات المختلفة. الملاينة مع الآخرين في المعاملات المختلفة، سواء في البيع، في الشراء، في الزواج، في الطلاق، في المرافعات القضائية، في الدفاع عن النفس في القضاء، في مخالطة الناس، في مجادلة الناس. الملاينة مع الآخرين في المعاملات المختلفة. وحين تجد المرأة سهلا ميسرا يتنازل عن حظ نفسه أو عن جزء من هذا الحظ ليحل مشكلة هو طرف فيها، أو ليطوي صفحة طال الحديث فيها، أو ليتألف قلبا يدعوه، أو ليستطيب نفس أخيه، فذلكم هو الرجل السمح وتلك هي السماحة. عندما ترى الرجل سهلا ميسرا يتنازل عن حظ نفسه أو عن جزء منه ليحل مشكلة هو طرف منها، أو ليطوي صفحة طال الحديث فيها، أو ليتألف قلبا يدعوه، أو ليستطيب نفس أخيه، فذلكم هو الرجل السمح وتلك هي السماحة. هل على العكس، عندما تجد رجلا متمترسا وراء رأيه، متمسكا بأدق وأقل مقدار من حقوقه وحظوظه، مصرا على موقفه وكلامه ولا يغيره البتة ولا يقترف من الطرف الآخر، فاعلم بأنه ذاك الرجل القاسي العتل الشديد الصعب المراس الذي يخالف سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذا العفو هو السماحة. شاب كتب كتابه على بنت، ما في دخول بينهما ولا خلوة، بعد أشهر يريد أن يطلقها. الآن هذه البنت من حقها والواجب عليه أن يدفع لها نصف المقدم والمؤخر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لكن القرآن يقول إلا أن يعفون، إذا بتسامحوا بقسم من هذا المال، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قيل هو أبوها، وقيل الذي بيده عقدة النكاح هو، بدل ما يعطيها نصف يعطيها كل شيء. سماحة. إلا أن يعفون، إما أن تعفو وهي تقول مسامحتك، أو تقول أعطيني الربع بس، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو هو يقول مو بدي أعطيها النصف بدي أعطيها كل شيء. قال القرآن الكريم: وأن تعفو أقرب للتقوى. هذه السماحة في نفسك وهذه السماحة في نفسك أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، أنت لما اخترت هالبنت هي أحسن بنت في نظرك، لذلك اخترتها وكتبنا لك كتابك عليها، وأنت لما وافقتي هذا أحسن شاب تجدينه في الحياة، لذلك وافقتي. ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. هذا العفو هو سماحة. عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسرا، وكان يقرضهم، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. هو بدين هالناس، بيقول لهم للشباب اللي عنده: إذا شفت واحد معسر أجلوه، سامحوه. قال الله تعالى: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. مع أنه مو عامل شيء من الخير، إلا أنه في عنده سماحة مع هؤلاء الناس. قال الله: تجاوزوا عنه. هذا التجاوز سماحة. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي واحد بيناتنا تزوج، يجب عليه شرعا أن يعطي زوجته مهرها كاملا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هلأ إذا هي سامحته بشيء، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طيبة النفس هذه أن تطيب أنفسهن، هذه هي السماحة. أما التدقيق على الآخرين أيها الإخوة، والتنقيب عن جزئيات أعمالهم وأحوالهم وأموالهم، والاستقصاء في التعامل معهم، والتشدد في محاسبتهم، يخالف السماحة والسلاسة والسهولة. وإذا كان حديث اليوم عن السماحة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها، فإليكم هذه المواقف من السيرة. الحادثة الأولى: تروي كتب السير في حادثة صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا ليكتب الكتاب. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بده يعقد صلح بينه وبين قريش، تضع فيها الحرب أوزارها 10 سنوات. من الذي سيكتب؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: فأملى عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمر سفير المشركين: أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم، ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عليا رضي الله تعالى عنه أن يكتب كما قال سهيل بن عمر: باسمك اللهم. في تفكير للأمام، في سهولة، في عدم تمترس بالرأي، مع أنه الله هو الرحمن وهو الرحيم، شاءوا أم أبوا. لكن يا أخي السماحة أحسن، بتحقق لك مطلوبك وتوصلك إلى أهداف أبعد. ثم أملى: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك، امحي رسول الله. فقال: إني رسول الله وإن كذبتموني. وأمر عليا أن يكتب محمد بن عبد الله وأن يمحو رسول الله. قال علي: والله لا أمحوها يا رسول الله. شان كم واحد مشرك كفار عباد أحجار، بدك امحي رسول الله؟ ما بمحي رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرنيها. وين رسول الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان أميا. فأشار علي إليها فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم تمت كتابة الصحيفة، وكان الصلح فيما بعد فتحا للمؤمنين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهذه صورة من صور التنازل عن الأمور الشكلية لتحقيق حقائق الأمور. الأمور الشكلية التي لا تضر، وهو نوع من أنواع السماحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه واحدة. أخرج الإمام مسلم في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم صورة عن سماحة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه عائشة حين قصدت الحج والعمرة فأصابها الحيض فحزنت لعدم تمكنها من أداء العمرة وبكت لذلك وقالت يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. المسألة بدياكم تتخيلوا من ذهب إلى الحج بيعرف ما معنى أن يتحرك الفوج كله أو أن ينتظر الفوج كله واحدا منهم. كل الفوج الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك حجة وعمرة. ستنا عائشة حجت فلما انتهت من الحج أصابتها الحيضة الآن ما في عمرة. زعلت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. يقول جابر بن عبد الله راوي الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا حتى إذا هويت الشيء تابعها عليه فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. هلأ الفوج اللي فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينتظر السيدة عائشة حتى تنتهي هذه الأيام الستة أو السبعة، بعدين حيرسلها مع أخيها إلى التنعيم عشان تحرم بعمرة، بعدين ترجع تطوف حول الكعبة ثم تسعى بين الصفا والمروة ثم تتحلل. قال النووي سهلا أي سهل الخلق كريم الشمائل ميسرا في الخلق. هلا تذكروا لما كنتوا بالحج وشو معنات تستنوا سبعة أيام وانتوا فوج كلياتكم مشان شو لا تأخذني شان واحدة تريد أن تعتمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سماحة كان عنده تيسير كان عنده إذا كان يكسب القلوب ويتحمل شيئا من الصعوبات ليكن. هذه صورة من صور سماحة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهله. الحادثة الثالثة تروي كتب السير حادثة فتح مكة والحادثة كلكم يعرفها. وفيها وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وقد تكاثر الناس في المسجد وأوجس المشركون خيفة. تذكروا بفتح مكة الآن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البلد الذي أخرج منه وهؤلاء القرشيون هم الذين آذوه شتموه عذبوه أخرجوه أخرجوا أصحابه قاتلوه حاربوه الآن هم موجودون أمامه. أوجسوا خيفة ماذا سيفعل وكادت تغص حلوقهم بقلوبهم من شدة الخوف وصارت أبصارهم مشدودة إلى الرسول. ولكن المظلوم المنتصر أبى إلا أن يضرب مثلا نادرا في العفو والسماحة. قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم. سكتوا وهم يخافون ويتذكرون ماذا فعلوا به. ثم قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم. فقال قولته التي ذهبت مثلا اذهبوا فأنتم الطلقاء. إنها أوضح صورة للعفو عند المقدرة والسماحة والملاينة مع الغير وترك التدقيق عليهم والاستقصاء والشدة في محاسبتهم والتعامل معهم. أيها الإخوة الحاصل أن السماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف بها والمتوقع أن تكون السماحة خلقك وأن تكون معروفا في من حولك بها. هلا كل واحد بيناتنا يرى في نفسه أنه ليس سمحا لينتظر في آخر الخطبة كيف أكتسب خلق السماحة واللي بيشوف حاله سهل هين مع من حوله فليحمد الله. تلك كانت صور من النبي صلى الله عليه وسلم والآن صور من الواقع. يعطي زوجته مصروف المنزل في كل أسبوع لتدبر شؤونه وتدير نفقاته وتجهد المرأة استطاعتها لتضع المال على قلته في مكانه المناسب. ولكنها تتفاجأ في نهاية الأسبوع بشدة زوجها في محاسبتها وبتدقيقه وتنقيبه عن جزئيات بسيطة من النفقة تقتضي السماحة التجاوز عنها، خاصة مع هذا الغلاء الذي نعيش وقلة الموارد. السماحة هي الملاينة مع الغير في المعاملات المختلفة، ويحرم على النار كل قريب، سهل هين. اشترى عثمان رضي الله تعالى عنه من رجل أرضا، فأبطأ الرجل على عثمان في قبض ماله. سيدنا عثمان استلم الأرض، بس الرجال ما أجا أخذ فلوسه. فلقيه عثمان فقال له: ما منعك من قبض مالك؟ قال: إنك غبنتني، فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني. قال عثمان: أو ذلك منعك؟ قال: نعم. قال: فاختر بين أرضك ومالك. سهل سيدنا عثمان، مع أنه تاجر كبير، هو التجار الكبار سهلين، الصغار بتلاقيهم هيك متشبثين. قال له: الأمر بسيط، حاسس حالك مغبون، تحب الأرض خذها، وبتحب المصاري تعال خذهم. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. السماحة هي الملاينة مع الغير في المعاملات المختلفة، ويحرم على النار كل قريب هين سهل. تخرج إلى السوق فتصادف من الباعة سمحاء، طلقاء الوجوه هينين، وتصادف آخرين نكدين، عبوسين، شريرين، شرسين، متشددين، فتجد قلبك مائلا للشراء من الأوائل ونافرا من الآخرين، فلا تشتري منهم إلا مضطرا. في بياع كثير هيك تريس، يعني عقله تريس، حق الشغلة 75,300 ليرة، تقول له بلا 300 ليرة، 300 قبل 75، خير إن شاء الله، إحنا حنعطيك 300 بس ما عاد حنرجع بنوب. هذا التمتروس، هذه يعني الشدة، هذه القسوة غير محمودة. السماحة هي الملاينة مع الغير في المعاملات المختلفة، ويحرم على النار كل قريب هين سهل. تدعى للنظر في الخصومة بين صديقين، أحدهما متسامح متساهل، يخبرك أنه راض بما يحكم به الإنصاف ونازل على ما يقتضي به العدل، وهو من الآن معتذر عن كل سوء بدر منه، ومسامح صديقه بكل ما أشاع عنه. بينما تسمع من الثاني من التشديد والوعيد، وأنه لا يرضى أن تحكم له إلا بما يريد، وأنه لن يتنازل عن مثقال ذرة، وأن هذه الجلسة هي جلسة الفراق بينه وبين صديقه القديم وخصمه الجديد. يا لطيف، ليش كثير متشدد يا رجل؟ السماحة هي الملاينة مع الغير في المعاملات المختلفة، ويحرم على النار كل قريب سهل هين. يصاحب رجل صديقا 50 سنة، ثم تبدر من هذا الصديق بادرة، فإذا بصاحبه يغسل يديه منه ويهجره هجرا لا وصال بعده، ويحذف اسمه من قاموس حياته. طيب طول بالك، صلي 50 سنة صاحبك، والله كنا مناح، يا أخي أنا أخطأت، خلص ضرب إكس. ليش تضرب إكس؟ السماحة هي الملاينة في التعامل مع الآخرين في الأمور المختلفة، ويحرم على النار كل هين سهل قريب. تحجز كرسيا لها في المسجد، فإذا جاءت من تجلس عليه أو تحتاجه صرخت فيها الصوت الذي ترتج له القاعة، هذا الكرسي تبعي ليش قعدت عليه؟ السماحة هي الملاينة في التعامل مع الآخرين، ويحرم على النار كل قريب هين سهل. يتخاصم زوجان، فتمضي الزوجة إلى أهلها وتحلف ويحلف ذووها أنه لن يرى بعد اليوم ظفرها، ولن يتنسم بعد الآن عبقها. وعندما ينظر أهل المشورة والرأي في المسألة يجدونها أبسط من هذا القرار المتشدد والقاسي. السماحة هي الملاينة مع الغير في المعاملات المختلفة، ويحرم على النار كل قريب هين سهل. هذه أيها الإخوة مواقف من السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مواقف من الواقع. خاتمة الخطبة وهي أهم ما فيها: كيف يتحلى أحدنا بالسماحة؟ هاكم خمسة أمور تعين على ذلك. أولها: بادر الناس بالتحية والسلام، واستقبلهم بالبشر والابتسام. لا، في عنا ناس، في بيناتنا ناس هيك، سبحان الله، هو يبادر الآخرين بالسلام، بس في بيناتنا ناس لا، إذا ما هو سلم علي أنا ما بسلم علي. هلا أنت إذا بدك تصير سميح، بالله إذا سمحت قليب الموضوع، أنت ابدأ بادر الآخرين بالسلام وبادر الآخرين بالابتسام. من عرفت ومن لم تعرف، وهذه سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني: غض بصرك عن زلات إخوانك، فكلنا خطأ، واقبل معذرة من اعتذر إليك. 100% سترى مني خطأ، 100% سأرى منك خطأ، غض بصرك، انصحني لا بأس، لكن اجمع هذه الأخطاء وقل ما بال أقوام. غض بصرك عن زلات إخوانك، واقبل معذرة من اعتذر إليك. ثالثا: اختر الأيسر والأسهل في كل أمر تخير به ما لم يكن إثما. دربوا هيك يا أخوان، أنه دائما تختاروا الأسهل، دائما تختاروا الأيسر. أربعة: تنازل عن الأمور الفرعية التي لا تضرك. هلأ 300 ليرة من 75 ألف ليرة ما بتضرك، صح؟ إذا أنت أخذتهم يعني بيزيد ربحك 300 ليرة، بس إذا تركتهم ما بتنضر. إذا زوجتك عملت، أعطيتها مصروفها الشهري وفي شيء 3000 بالأخير مو مبين وينهم، ماشي الحال، ما بيساوي شيء، 3000 ما حيعمروا البيت ولا يخربوا البيت، اعمل حالك ما شفتهم. تنازل عن الأمور الفرعية التي لا تضرك. خامسا وأخيرا: اطلب حقك برفق وإحسان، واقبل نصح الناصحين. أيها الإخوة، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه. وتدارسوا مع من حولكم حديثه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسنته وسيرته، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا بيننا، وتكون سنته قائمة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.